قال الإمام البخاري رحمه الله، وهذا هو الدرس الثالث من كتاب تقصير الصلاة، باب ما يقصر إذا خرج من موضعه، باب يقصر إذا خرج من موضعه أي لا يقصر وهو ما زال في بيوته. قال يعني إذا قصد سفرا تقصر في مثله الصلاة، وهو من المسائل المختلف فيها أيضا. قال ابن المنذر أجمع على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لابد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وهو على وشك الرحول أو الرحيل بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. يقول وصله الحاكم من رواية الثوري عن وقاء بن إياس، ورقاء ولا وقاء، وهو بكسر الواو بعدها قاف، نعم وقاء. ثم مده عن علي بن ربيعة قال خرجنا مع علي بن أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت. وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن وقاء ابن إياس بلفظ خرجنا مع علي متوجهين هنا، وأشار بيده إلى الشام، فصلى ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة. قالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، أتم الصلاة؟ قال لا حتى ندخلها. وفهم ابن بطال من قوله في التعليق لا حتى ندخلها أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة، قال لأنه لو صلى فقصر صاغ له ذلك، لكنه اختار أن يتم الاتساع الوقت انتهى. وقد تبين من سياق أثر علي رضي الله عنه أن الأمر على خلاف ما فهمه ابن البطال، وأن المراد بقولهم هذه الكوفة أي فأتم الصلاة، قال لا حتى ندخلها، إلى نزل نقصر حتى ندخلها، فإن ما لم ندخلها بحكم المسافرين. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا سفيان، من هو يا أخو الثوري ولا ابن عيينة؟ أظنه ابن عيينة، وأنتم ما تقولون؟ الثوري عن محمد بن المنكدر وإبراهيم ابن ميسر عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. أبو نعيم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وهو على استعداد للسفر بالمدينة أربع ركعات، وبذي الحليفة صلى ركعتين أي قصرا، أتم بالمدينة وقصر بذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. ساق المصنف هذا الحديث ليدلل على أن الصلاة لا تقصر إلا بعد الضرب في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي إذا ضربتم في الأرض، فلا تجوز الصلاة المسافر في البيت. قال ولأنه دال على أن الأصل الإتمام، ومنهم من حمل قول عائشة فرضت أي قدرت، وقال الطبري معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه. ومن أدل دليل على تعيين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري عن عروة. قوله تأولت هذا في رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة، أو لأنه استجد له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه، بل هي ظنون ممن قالها. ويرد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، كما سيأتي تقريره في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب المغازي، والرابع والخامس لم ينقلا فلا يكفي التخرص في ذلك، والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان، وأنه لما صلى بمنى 4 ركعات أنكر الناس عليه فقال: إني تأهلت بمكة لما قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم. فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي روايته من لا يحتج به. ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا، فدل على وهم ذلك الخبر. ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله كما تأول عثمان التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما، ويقويها أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت خلاف تأويل عائشة. قد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في السفر 4، فإذا احتجوا عليها تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ لكن هذا قد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم أكثر ما كان الناس في أمن، ولا أقصد قصر وهو لا يخاف أحد. فقد قيل في تأويل عائشة أنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذان القولان باطلان لا سيما الثاني. ولعل قول عائشة هذا هو السبب في حديث حارثة بن وهب الماضي قبل ببابين، والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فلا حكم المقيم فيتم. والحجة فيما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر 2 ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمر بن عثمان فقال: لقد عبت أمر ابن عمك، لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء 4، ثم إذا خرج إلى منى وعرف قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. قال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كان يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذ لأنفسهما بالشدة انتهى. وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب. وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج فهو مرسل، وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، كما سيأتي في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في المغازي. وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته. وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة، قال: لن أفارق دار هجرتي. ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه، فهو الطحاوي وغيره. من هذا الوجه عن الزهري قال: إنما صلى عثمان بمنى 4 لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة 4. فروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة، فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج أن أعرابيا نادى في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول 2 ركعتين. وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض الوجه الذي اخترته بل يقويه، من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى القياس، إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر، وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان. وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعة، فقلت لها لو صليت ركعتين؟ قالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، إسناده صحيح، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليها أفضل، ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة. في السير وفي المقام بمكة قال الكرماني ما مرخصه: تمسك الحنفية بحديث عائشة بأن الفرض في السفر يصلي الرباعي ركعتين، وتعقب بأنه لو كان على ظاهر لما أتمت عائشة، وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى، ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر، وظاهر القرآن أنها كانت أربعة فنقصت، ثم إن قولها الصلاة عم الخمس ومخصوص بخروج المغرب مطلقة والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر. قال والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به. كلام نقله الحافظ هنا لا نستطيع أن نأتي بمثله ولا أن نقارب، فجزاه الله خيرا، ولخص بأن أرجح التأول لعثمان أنه خشي أن يقتدي به الأعراب فيقصرون في تمامهم في مقامهم، لكن هذا يعود إلى مسألة: هل قصر عثمان أو إتمام عثمان كان مختص بمنى أم بجميع البلدان؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن عثمان إنما قصر بمنى، فهذا احتمال قوي إن ثبت. وأما عائشة فكما ترى أنها رأت بها قوة، ومع ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب في هذه المسألة. وقد تقدمت أدلة الجمهور في قولهم باستحباب القصر لا وجوبه، وتقدمت أدلة الوجوب وهي أوامر لا صارف لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. وأما الاحتجاج بعثمان وعائشة فقد اختلفوا مع غيرهم من الصحابة، وإذا اختلف الصحابة رضي الله عليهم عدنا إلى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، أي أن المغرب لا يدخله القصر، وهذا عليه الإجماع. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن دينار عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، إلا أنه يصلي المغرب ثلاثا، وفيه جواز جمع التأخير ويجوز جمع التقديم، وإنما اختلفوا في الأفضل، فذهب بعضهم إلى أن جمع التأخير هو الأفضل، والصحيح أنه على ما يتيسر للإنسان. إن كان في وقت دخول الصلاة الأولى نازلا فالتعجيل أفضل حتى لا يشق عليه النزول في آخر الوقت، وإن كان في وقت الصلاة سائرا فالأفضل أن يسير وأن يقطع ما شاء الله من البلدان، ثم إذا دخل وقت الصلاة الأخرى وأحب أن ينزل نزل وصلى، لا سيما المغرب والعشاء، لأن الناس يفرحون بالضوء يسيرون فيه، وهكذا الظهر قد يقدمون لأن الناس ينزلون من أجل القيلولة ومن أجل إذهاب حر الظهيرة. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الظهر والعصر جميعا، فلما كان يوما قدم الصلاة، هذا دليل على جمع التقديم وعلى جمع التأخير. قال وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال وزاد الليث وصله الإسماعيلي بطوله عن قاسم بن زكريا عن ابن زنجويه عن إبراهيم بن هاني عن الرمادي كلاهما عن أبي صالح عن الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب كان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة؟ قال سر. فقلت الصلاة؟ قال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. قال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصلي ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. هذا هو السبب الذي جعل البخاري يذكر هذه الرواية المعلقة ليبين أن صلاة المغرب لا تقصر بخلاف غيرها من الصلوات، وهكذا صلاة الفجر. وعلى هذا الإجماع، وفيه من الفوائد استحباب تأخير قيام الليل للمسافر، لأنه حين نزوله يكون متعبا مرهقا